أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله. واللعن الدائم على أعدائهم وظالميهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم حسن العاقبة، وألا يخرجنا من الدنيا إلا وهو راض عنا. أذكر نفسي بتقوى الله، إن خير الزاد والتزود بالتقوى والتقون يا أولي الألباب. كيفك سيدنا؟ بس يمكن يا رب تقبل الله أعمالكم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون أهلا لهذه الحالة الخلقية الفضيلة وهي التقوى، وأن نعمل لها بجد. بالفعل تحتاج إلى بصيرة ورؤية عندما نريد أن نتقي. عليكم السلام ورحمة الله. التقوى فرع النظرة إلى عالم الدنيا، كما ذكرنا في الدروس الماضية وفي المقدمات الماضية أنه الدار الآخرة هي لهي الحيوان، كما في الآية المباركة. صبحكم الله بالخير. بالتالي من يريد أن يحصل هذه التقوى على حسب رؤيته ونظرته لعالم الدنيا وللحياة الدنيوية، هذا يحتاج إلى تأمل أيضا. الدار الدنيا كيف نتعاطى معها مقابل تلك الدار الآخرة، والآخرة والدار الحقيقية، يعني هذه الدار دار فانية، تلك الدار هي الدار التي خلقنا لأجلها، هناك الحياة الحقيقية وليست في عالم الدنيا. وعليكم السلام ورحمة الله. بالتالي نظرتنا إلى عالم الدنيا طبعا تساعدنا في الوصول إلى عالم التقوى، كما يقول أمير المؤمنين، وهو يستخدم حرفي جر يعني في توضيح المطلب. السلام ورحمة الله. عندما يقول من أبصر بالدنيا بصراته، ومن أبصر فيها أعمات. فقط أنت كيف نظرتك للدنيا، نظرة آلية أم نظرة استقلالية كما في التعبير العلمي؟ نظرتك للدنيا، مثلا اللي يلبس نظارة أصلا لا يلتفت إلى نظارته، ينظر بها ولا ينظر فيها إلا أثناء شرائها مثلا أو أثناء وضعها على الطاولة ينظر فيها، لكن عندما يضعها في عينه نظرته تكون بها وليس فيها. بالتالي أمير المؤمنين يوضح، يرسم لنا المسار. تريد التقوى التي تنظر بالدنيا لأجل أن تتقي غضب الله يوم القيامة، انظر بالدنيا ولا تنظر فيها. من أبصر فيها أعماته، مثل الدنيا كمثل ماء البحر، كلما شرب منه العطشان لأنه ينظر فيها، هذه لم أحصلها، فلان أعطاه حرمني إلى آخره، ينظر نظرات يعني بعد قليل يستصغر فيها نفسه لدرجة، يصغر فيها نفسه لدرجة إذلال، بحيث أنه يحصل على هذا المقام، على هذا الأمر، على هذا المال إلى آخره. فبالتالي نحن نحتاج إلى هذه البصيرة، أن نذكر دائما أنفسنا أنها دار فناء لا قيمة فيها ولا قيمة لها. عليكم السلام ورحمة الله. وصل بنا الكلام. إذن نحن كلامنا في المدعى عليه، إما أن يقر وإما أن ينكر إنكار وإما سكوت. تكلمنا عن حالة الإقرار ونحن في حالة الإنكار، أمامه إما الحلف وإما الرد وإما نكل كما سوف نتعرض له في المبحث اليوم. عليكم السلام ورحمة الله. فبالتالي الذي يصل إلى درجة أنه ينكر لا حق له، فإن حلف انتهى المقام، بالتالي بطل الدعوة المدعي وثبت حقه وحكم له وليس عليه. لكن الكلام فيما لو رد جعل اليمين مردودة على المدعي، هنا لابد أن يحلف المدعي، فإن حلف ثبت له مدعاه وحكمنا له هنا وحكمنا على المدعى عليه، وإن لم يحلف بطلت الدعوة، سقط مدعاه، هذا هو المشهور. وإن أقام البين فيما بعد، يعني حتى لا يستطيع أن يقيم البينة بعد أن أعمل حقه في أن طلب من المدعى عليه أن يحلف، فبالتالي أنت هذه القضية أمامك، فبالتالي تستطيع أن تتأمل فيها بعد أن تستحضر البينات إلى أخيه والشهود، ارفع قضيتك إلى الحاكم، القاضي لا يهرب. بالتالي أنت استعجلت ولم تكن لديك بينة آنية الآن وكانت غائبة، هذه المشكلة عندك. فبالتالي عندما ردت إليك اليمين فهذا بسببك، بالتالي أنت الذي أخرت البينة، مو استفاد من عدم وجود البينة، هو كان حالته حالة طبيعية في الدفاع عن نفسه وعن حقه. فبالتالي حتى لو أقام البينة هنا لا يوجد له حق أصلا. طبعا نتكلم عن المدعي. المقام الثالث فيما لو نكل، هل يحكم بنكول؟ النكل بمعنى أنه قال أنا ناكل. طبعا هنا تفترق المسألة عن مسألة السكوت. عندما ادعى المدعي، المدعى عليه مطلقا سكت، نحن نتكلم في أنه أولا قال أنا أنكر لا حق له، فعندما توجه إليه الحلف نكل هنا، لم يرد اليمين ولم يحلف، هذا يعبر عنه بالنكول. فقال أنا ناكل، قال مثلا لا أرد عليه اليمين، يتحقق النكول بهذا المعنى. فبالتالي هنا هل يحكم عليه أثناء نكوله فيقضى عليه لا له، أم أنه يكون بمنزلة الرد؟ هنا الخلاف بين الأعلام. نقول فيما لو توجه إليه الحلف فقال لا أرد ولا أريد أن أحلف أنا ناكل، فبالتالي إذا عبر بهذه التعابير التي فيها صراحة على أنه لا يرد ولا يحلف يعبر عنه بالنكول. فهل يقضى عليه أثناءها لا له، أم أنه لا بد أن ترجع؟ يعني كأن النكول بمنزلة الرد فلابد أن يحلف المدعي. هنا الشهيد الأول والشهيد الثاني مالوا إلى هذا الأمر في أنه يرد اليمين على المدعي، حتى يعني هنا اشتراك ما بين الرد والنكل بالنتيجة، يعني سواء هو صرح بالرد أو لم يصرح بالرد ترد على كل حال اليمين على المدعي. فإن لم يحلف نفس الكلام الماضي، سقط الدعوة، وإن حلف ثبت مدعاه. هذا خلاصة ما سوف نتعرض له وننظر فيه. قال وصلنا إلى هنا، وإن لم يحلف، وإن لم يحلف ورد اليمين، هنا في المقام الثاني وهو أثناء الإنكار رد، وإن لم يحلف المدعى عليه ورد اليمين حلف المدعي بهذه اليمين التي سميناها أمس شنو؟ المردودة، إن كانت دعوة قطعية. وذكرنا أمس إنما نحكم بالرد في كلتا الصورتين مع إمكان الحلف من المدعي، لعله لا يستطيع أن يحلف. مثلا فيما لو لم يكن أصيلا صاحب مال كيف يحلف؟ الحلف لا يكون إلا لصاحب المال. فإذا كان وليا عن صغير أو وصيا عن ميت فكيف يحلف؟ هو لا يستطيع أن يحلف. بالتالي هنا لابد أن تبقى القضية عند المدعى عليه، فإما يحلف أو يحبس إلى أن يحلف، أو أنه بمجرد النكول هنا نقضي في القضاء عليه لا له. وهنا في الرد نفس الكلام، يحتمل أنه متى ما توقفت عنده وأعطي الفرصة ولم يحلف يقضى عليه ولا له. بالتالي عندما قال إن كانت دعواه قطعية، نحن ذكرنا في أنه متى تكون قطعية؟ عندما تكون جازمة، ويعني يدعي دعوى على نحو الجزم، هنا يستطيع أن يحلف. أما إذا ادعى دعوى على نحو الظن أو الوهم فكيف يرد عليه؟ طبعا لو سلمنا وقلنا يحق للمدعي أن يدعي دعوى ظني مظنونة، أحسنت، على ما تقدم ونبني عليه. وإلا إن لم تكن الدعوى كما ذكرنا لم يتوجه الرد عليه، وإن علم عفوا كما مر. وكذا لو كان المدعي وليا أو وصيا فإنه لا يمين عليه وإن علم بالحال. هو يعلم بالحال والقضية، لكن كيف يحلف عن غيره؟ هو أولا ولي وليس صاحب مال، هو وصي وليس صاحب مال، واليمين إنما توجه لصاحب المال لا للولي ولا للوصي. وإن علم بالحال يعني هذا الحق ثابت لمثلا المولى عليه، ويعلم أن هذا المال للصغير، هذا المال للميت، يعلم علما قطعيا حتى لو علم بالحال، بل يلزم المنكر بالحلف، يعني تقف القضية عند المدعى عليه لا ترجع إلى المدعي. فإن حبس فإن أبى شيخ سلمان حبس. هنا قصدي يا شيخ سلمان اعتراضية لا محل لها من الإعراب. فإن أبى حبس إلى أن يحلف أو يقضى بنكوله كما سوف يأتي. فإن امتنع المدعي إذن حلف المدعي ردت إليه، فإن امتنع سقط الدعوة، انتهى البحث. طبعا هذا كله إن لم يأتي بالبينة، أما إذا أتى بالبينة نرتاح يعني يريحنا، لكن هو لم يأتي بالبينة. كل الكلام فيما لو لم يأتي. فإن امتنع المدعي من الحلف حيث يتوجه عليه سقط الدعوة مطلقا، لأن المعصوم ماذا يقول هنا؟ يوجد فيها نصوص صريحة، عندما ترد عليه سقط الدعوة ولا حق له، وإن أتى بخمسين قسامة لا حق له، لا حق له مطلقا. هذه عبارة أيضا يعني في هذا المجلس وفي غيره، عند هذا القاضي وعند غيره. هلا وإن كان هناك آراء أخرى لكن نحن نتمسك بالإطلاق، يعني نستطيع أن ندعي أن هنا العبارة مطلقة. بالتالي عندما يقول المعصوم لا حق له انتهى البحث في هذا المجلس أو في غيره. الآن هو يقول في هذا المجلس قطعا وفي غيره على قول مشهور، هذا هو على نحو التمسك بعموم وإطلاق عفوا المطلب. بالتالي عندما يقول المعصوم لا حق له مطلقا عند هذا القاضي أو عند غيره في نفس المجلس أو في مجلس آخر عند نفس القاضي، قال في هذا المجلس قطعا وفي غيره على قول مشهور. حتى هذه العبارة إلا أن يأتي ببينة أيضا فهل البحث، يعني حتى هذه تحتاج إلى دليل، وعنها خلاف الإطلاق الموجود في كلام المعصوم. إلا أن يأتي ببينة، أين هو المدعى في المقام وما هو الدليل عليه؟ يعني كما أسقطنا البينة في هذه الصورة، مثلا في صورة
في سورة مثلا في أنه بمجرد حلفانه وأتى، بل حتى لو رد ونفس الكلام نتمسك فيه، بمجرد أن أعمل حقه المدعي في أن حول الحلفان إلى المدعى عليه، هنا انتهى البحث ورده هو حتى لو أتى بالبينة خلاف، بمجرد أن أعمل حقه انتهى البحث. أنت أعملت حقك في الحلفان، فبالتالي أنت فعلت أمرا جعلت البينة متأخرة والحلفان متقدم، فبالتالي هذا خطأك أنت. يعني حتى هذه العبارة إلا أن يأتي ببينة عند الشهيد الثاني هذه صعبة خلاف الأطلاق. ولو استمهل أمهل، نعم لو استمهل قبل أن يحلف بحث آخر، لكن عندما يمتنع سقطت دعواه. ولو طلب الاستمهال بحث آخر، لكن بمجرد أن امتنع وأتى فيما بعد بالبين، هذا خلاف الدليل بخلاف المنكر. نعم يستطيع أن يستمهل إلى ما شاء. حتى هذه العبارة فيها ما فيها، هذا الاستمهال حتى لا يوجد عليها دليل، لأنه عندما أعمل حقه فقال له الحاكم بطلب من المدعي احلف، هو ردها. إذن أعمل حقه، حتى الاستمهال في غير محله يحتاج إلى دليل.
شو الفرق المدعى عليه بين أن يستمهل وبين أن يحلف؟ بين أن يستمهل ليأتي
ببينة. هنا قلنا إذا كان مجهد المنكر لا نتصور مسألة الاستمهال، هنا المدعي.
شو الفرق عنده إذا ردت إليه اليمين بين أن يحلف وبين أن يأتي ببينة؟
ما قلنا بمعنى آخر إذا استمهل لعل البينة غائبة، يعني لعله يأمل في أنه مثلا بعد يومين، استمهل ليومين، استمهل لشهر، يعني هذه عبارة الشهيد الثاني مطلقة، يعني يستطيع أن يستمهل متى شاء وكيف شاء يعني إذا قلنا بها. لكن هنا بحيث أنه مثلا يستطيع أن يثبت دعواه ببينة فيما بعد، هذا القدر المتيقن في الاستمهال 100% قبل أن يحول القضية على المدعى عليه. أما هنا يذكرها فيما لو حولها على المدعى عليه والمدعى عليه ردها على المدعي، هنا طلب الاستمهال. هذا أيضا خلاف الظاهر.
بس كان سؤال الشيخ بين البينة واليمين، إذا اليمين يحصل الحق للمدعي، لماذا يرد الاستمهال؟
هو لعله يريد أن يأخذ البراءة القطعية، يعني لا بحلفانه. لعله عنده مثلا نوع من الاحتياط الزائد موجود، يعني أيضا بالحلفان لا أريد أن أحصل حقي، يعني خصوصا عندما ردها، يعني كأنه يأخذ شيء من دون إثبات أي دليل. استفدتم؟ أمر خطير. يعني أنت مثلا ضع نفسك مكانه، يعني صعب، يعني خصوصا عندما نعم هو جازم، ولعله مثلا كان حالة ظنية مثلا، هذه أقرب بالاستمهال بالأمور الظنية. بالحالة الجازم نعم تقول لي لماذا نتصور الاستمهال، هو جازم فبيقول هذه فرصتي وأنا أجزم بهذه القضية فيحلف. لكن قلنا فيما لو كانت ادعاءات خطيرة كالقتل كالزنا كالأمور التي تحتاج إلى جد، يعني خصوصا الشرع المقدس احتاط فيها دماء أموال أعراض وغير ذلك، يعني نستطيع أن نوجه البحث لو تفضلوا فيه. أحسن. ولو طلب المدعي إحضار المال قبل حلفه، هنا رد المدعى عليه على المدعي شيخ محمد، فقال لا أحلف إلا أن يحضر المال. ما أنت أول كلام أنه ثبت حقك، يعني حتى لو رد عليك اليمين هذا لا يدل على أنه ثبت حقه، بل حتى لو حلفت هنا يقضي الحاكم بعد قضاء الحاكم بهذا الحكم، هنا يرد إليك المال. أما أنك تطلب يقول فيه وجه. بين اليمين والبينة،
اليمين بعد متوقف على قضاء القاضي، أما البينة هو يعني خلص مستنتج واضح.
لا على كل حال نحن نحتاج إلى قضاء يقضي، يعني بمعنى قال يقول أنا قضيت كما ذكروا البحث الأول، لابد أن يصرح، يعني تبقى القضية متزلزلة، يعني قد تفرق المسألة، يقول مثلا غدا أقضي مع أنه أتى بالبينة، مع أنه حلف. فعندما يؤجل هنا يثبت الحق، عندما يقضي فأنا قضيت، عندما يعبر ويصرح بالقضاء. لكن هذه العبارة في أنه قال ولو طلب المدعي إحضار المال قبل حلفه ففي إجابته قولان أجودهما العدم، واضح وجه العدمية، لكن صعب أن نتصور وجه أنه يلبى قوله. يعني عندما نقول ائتني بمالك وأحلف أنا، تفضل، أن يأتي الحاكم ويتصرف في مالك ويحضرها، هذا تصرف في مال الغير، يعني ولم يثبت هذا الأمر لا للحاكم ولم يأتي عليه دليل، ولا هو حق للمدعي أن يقول له ائتي بالمال لكي أحلف أنا،
إنما يأتي بالبينة على نفسه.
يعني لذلك أجودهما العدم هو الأفضل. يعني وجه الآخر اللي هو يعني لم يعني أستوعب مفهوم أنه كيف يحكم أنه يؤتى له بالمال، خصوصا مع عدم رضا المدعى عليه، خصوصا يعني إلى الآن هذا المال ما لم يحلف المدعي هو ماله حسب الظاهر، هو مال المدعى عليه. يعني كيف يمكن أن نتصور إلا بإعمال القاضي الولاية، هذا له وجهه في هذا الأمر.
كأنهم يعينون حدود القضية أن القضية تنتهي بعد الحلفان لا قبله، ليس عندما يرد إليه اليمين مثلا، لا بل بعد أي حلف.
ما هو عن قلنا لا تنتهي القضية إلا بعد أن يحلف ويحكم القاضي، لكن أن يأتي ويقول أنا أريد الآن أن أرى المال لكي أحلف، أو مثلا هو يقول لك إن وجدت المال مثلا أحلف، هذا الأمر بالفعل يعني له، خصوصا نحن نتكلم مع عدم رضا المدعي، نعم لو رضي المدعي بحثا آخر المدعى عليه عفوا.
ربما إن قيل مثلا أن هناك قضية على صندوق معين ولا يعلم مال بداخله، ولكن يعلم بأن
لكن هذا بحسب الظاهر قلنا بحسب الظاهر هو قول المدعى عليه بين يديه هذا الصندوق، ومهما كان لا يمكن أن نتصرف فيه حتى بفتحه من دون رضاه. ما قلنا المدعي كلامه خلاف الظاهر، لذلك اسمه مدعي، وذاك الصندوق بيده على فرض نمثل هذا المثال، مهما حاولنا تبقى الحجة ركيكة وضعيفة، يعني لم تصل وترتقي إلى مستوى بحيث تسكن النفس وتطمئن له أن نقول أن نأتي بهذا المال لكي يحلف. قال ومتى حلف المدعي ثبت حقه، هذه نتيجة تفضلوا هذه نتيجة الرد. فإن رد المدعى عليه على المدعي حلف المدعي انتهى البحث، لم يحلف سقطت الدعوة، هذه خلاصة مسألة الرد. بقي لدينا مسألة النكد، نعم، لكن هل يكون حلفه كإقرار الغريم أو كالبينة؟ ذكرنا أمس هذه المسألة في أنه عندما يحلف المدعي أنا حلفت فثبت حقي، ثبت حقي من باب الإقرار أم من باب البين؟ لأنه على المدعي البين، الآن أنا حلفت وثبت حقي بالحلف مكان البينة، لأنني كمدعي أنا علي اليمين، علي البينة بالبداية، لكن الآن ثبت حقي لا بالبينة، بالحلفان باليمين، بالتالي هل يميني بمنزلة البينة أم يميني بمنزلة الإقرار؟ هو يقول الشهيد الثاني هناك فروع كثيرة يترتب عليها هذا الأثر، يعني أن نقول هناك فرق بين الإقرار وما بين البينة. نعم، إذا قلت أن الإقرار لا يحتاج إلى حكم حاكم، ومرة من المرات أشرنا إلى هذا الأمر، هناك ثمرة، بمجرد أن حلف وهو بمنزلة الإقرار من جهة من؟ المدعى عليه. احلف، هو كان يستطيع أن يحلف فيدفع التهمة عن نفسه والدعوة كليا، لكن هو ردها بمجرد أن حلف كأن المدعى عليه أقر. أما لا، هي ليست من هذا المقام، كأنه أتى بالبينة. هذا الخلاف يعني إن قلنا آثاره بعدم قضاء الحاكم وعدم احتياجنا إلى أن يقضي ويقول قضيت الحاكم، لنفترض أن الحاكم مات بعد أن قال أنا أحلف حلف المدعي، فمات الحاكم ولم يقضي القاضي، فإن كان من باب الإقرار الذي لا يحتاج إلى حكم حاكم ثبت له المال. أما إن كان من باب البينة فهذا لا يثبت إلا به حكم القاضي. هناك فروع ذكرها الشيخ الثاني، يعني ليست بهذا الأمر المهم يعني، لكن نستطيع أن نقول لا، هذا لا قد لا يعني يحتمل أنه لا من باب الإقرار. لماذا يريد أن يحصرها في مسألة الإقرار؟ تفضل. بينا أحسنت، هذا الاحتمال أحسنت وارد. يعني لماذا أن نقول هذا فقط يعني إما من باب الإقرار وإما من باب البين؟ لا، هذا له دليله الخاص. المعصوم قال فإن حلف ثبت حقه وإلا فلا، يعني لا هو لا من باب بينة ولا من باب إقرار، يعني هو أقرب إلى البينة منه من الإقرار، يعني الذي يحتاج إلى قضاء الحاكم وأمضائه.
أي يمكن برد اليمين من المؤمن دعا عليه فيأخذ الإقرار؟
لا، ليس إقرار.
رفض أي
يعني هناك أشخاص لو وضعت رقبتهم، تفضل، رقبتهم بين أن يقروا أو يتكلموا ويحلفوا، يقول لك أنا أصلا أنزه لساني أجله ولا أحلف، أنا لا أريد أن أحصل أموري بحلفان.
ولكن هنا واجب عليه أصلا من الله عز وجل.
واجب عليه؟ لا، كيف واجب؟ ليس بواجب أصلا. يستطيع مثلا أن يتنازل عن العين، يمكن له أن يتنازل عن عين ولا يحلف، فبالتالي هنا كيف نجعلها بمقام البينة حلفانه؟ هو واضح، خصوصا عندما هو لماذا جاء إلى القاضي؟ لأنه في الخارج أنكر، لذلك جاء وادعى عليه. لو كانت مثلا المسألة قد تحال بتنازلها عن المال،
أقصد عندما ينزل وادعى عليه في الأغلب يكون هو من باب الإقرار، باب الاحتيال على ذلك.
صعب أن تقول أنها من باب البينة أو باب يعني إقرار، لكن هل بهذا المعنى الذي تكلمنا عنه الإقرار، إقرار الغريم كما قال، عندما يقر مثلا شخص أنا أقر أن لك مال في ذمتي انتهى البحث؟ يعني الإقرار سهل، المؤونة فيه سهلة، حتى البعض ذهب إلى أنه لا يحتاج إلى حكم حاكم أصلا فيه.
هذا الكلام إذا كان مثلا كان مؤمنا،
لحال حالة يعني أن ننزلها منزلة الإقرار أو منزلة البينة، يعني هذا يعني أول الكلام ثبوتا، يعني هو يحسمها في الخارج، يقول إما خارجا بمنزلة الإقرار أو بمنزلة البينة. قال المسألة الأخيرة في الإنكار أنه لو نكل، نختم هذه القضية أيضا لا نطل فيها، وإن اعترض بعض المعترضين في أننا نسرع، وإن نكل المنكر عن اليمين وعن ردها على المدعي بأن قال أنا ناكل أو قال لا أحلف، عندما قال له الحاكم احلف أو قال لا أرد، يعني صراحة هو بمنزلة الناكل، فهنا ردت اليمين أيضا. قال على المدعي بعد أن يقول الحاكم للمنكر إن حلفت وإلا جعلتك ناكلا ورددت اليمين، يقولها مرة، فإن قال أنا ناكل ثبت الحق. ويستحب ثلاثا، فإن حلف المدعي ثبت حقه، وإن نكل فكما مر. شوف كما مر، انك احسنت، سقطت الدعوة، عظم الله اجرك، في الدنيا اصلا لا يعقلك حتى لو
أردت أن تأتي ببينة إلا على عبارة الشهيد، إلا أن يأتي ببينة بينة. لكن العبارة واضحة في أنه سقطت دعوة دنيويا. أنا
سقطت دعوة على الحال يكون ظاهرة إلا أن يأتي ببينة، لأن البينة بتبين.
ما قلنا حتى لو أتى ببينة لا يثبت، خلاف القول المعصوم. المعصوم قال لا حق له، انتهى. هنا لا، لا يحكم له أصلا، لا يحق له أن يعرضها على الحاكم، لأنه مدعى عليه في هذه القضية. نعم إذا لم تحسن في قضية أخرى هو يصبح مدعي بحث آخر، لأنه مدعى عليه لا يطلب، والحاكم لا يطلب منه بينة، يكفي أن يحلف فيثبت له حقه. يعني أنت تقول يعني شيء أبعد مما لم يطلبه الشارع. الشارع قال اكتفى احلف ريح راسك، فتقول انا انا اثبت دعواي ببينة، لا يستطيع الحاكم ان يطلبها. المدعى عليه
بعد الجلسة المدعي راى البينة في يد المدعي، مثلا اذا كان السلعة او شيء
وعاه بعدما اخذها. هذه قلنا البينة لا تفيد إلا أمرا ظنيا، بعدما انعقدت القضية أتى بهذا الطرف ببينة، ذاك بتلك البينة لا قيمة أصلا بعد انعقاد المسألة. طبعا أمر ظني شاهدتنا. أنا هلأ بجيب لك شهود، يعني هلأ عم يثبت السيادية ما شاء الله $200 وما أكثرها في لبنان أصبحت عندنا، كله بتلاقي أشخاص بيدعوا النسب وهم ما خصهم بالنسب ويجيبوا شهود. أسهل ما تكون قطعا تفيد البينات تفيد الأمر ظني. لذلك قلنا نحن عندما يقضي الحاكم بعلمه حتى مع وجود البينة يقدم علمه، لأنه يفيد قطعا، ما هذه تفيد ظن. قال وقيل والقائل به الشيخان الصدوقان جماعة يقضى بنكوله، لا ترد على المدعي، يحكم عليه. لصحيحة محمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام أنه حكى عن أمير المؤمنين أنه ألزم أخرس بدين الدعي عليه فأنكر ونكل عن اليمين. أمير المؤمنين ماذا فعل؟ مدعى عليه، ألزمه الدين، ألزمه الدين. إذن ماذا؟ يعني اكتفى أمير المؤمنين بنكوله وأنقضى عليه، اكتفى. لكن طبعا تعرفون هناك قضايا كثيرة، من درس في اللمعة وغيرها هناك روايات كثيرة ما تحكي وقائع خارجية خاصة لا نستطيع أن نستفيد منها حكما كليا. يعني عندما تكون القضية خارجية، الآن أعبر لعل 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 أوجه كثيرة، يعني لعل أمير المؤمنين في هذه القضية الخارجية لا يستطيع أن يرد اليمين على المدعي، لأنه مثلا قضية ظنية لنفترض هذا الأمر، لعله كان وليا هذا المدعي، فكيف يرد؟ فبالتالي متى لا يستطيع أن يرد؟ نقول تقف القضية عند المدعى عليه، وهنا أوقفها. إذن لا يمكن أن نقول في كل قضية يستفاد من هذا الحديث أنه لا ترد ويحكم بنكوله، نسكت عنه أولا. كثير من القضايا خصوصا في الحدود أهملها الأعلام والفقهاء لأنها تحكي قضية خارجية لها خصوصياتها، لها إعمال ولاية المعصوم فيها، الله العالم. فبالتالي هنا لا يمكن أن نستفيد ونستند إلى هذا الأمر، فألزمه بالدين بامتناعه عن اليمين. والأول أقرب. طبعا الأول ما هو؟ أن ترد. طبعا حتى هذا دليله صعب. يعني أنت عندما تحكم وتنهي القضية عند المدعي، عند المدعى عليه بنكوله، صعبة. يعني لعله نكل مثلا لأجل احتياط ما، خوفا، رهبة ما، إلى آخره، الله العالم. والاحتياط حسن، طبعا هذا وجه القول الأول. الاحتياط حسن في أنك ترد اليمين على المدعي، هو يكفي ادعى وذاك يكفي أنه نكل، وبالتالي نحكم من دون لا بينة في المقام ولا شيء. يعني صعبة
لعله كان مهددا من قبله ولا يستطيع أن يعبر عند الحاكم. يقولون الاحتياط حسن. طبعا هذه القراءة حتى هي ضعيفة، يعني عندما نتكلم عن أنه مثلا يقول هو النكول أعم من ثبوت الحق، يعني هنا عندما يقول طبعا النكول أعم واضح، لأنه عندما نكل أعم من أنه ثبت الحق للمدعي 100%، لأنه قد يكون الحق معه وقد لا يكون الحق معه. يعني النكول أعم من ثبوت الحق ومن عدم ثبوت الحق، وثبوت الحق للمدعي أخص 100%، هذا الوجه صحيح. لكن عندما نأتي إلى النصوص والروايات، إذا يوجد نص صريح في المقام هذه كل الدعاوى لا تنفع. هل يوجد عندنا نص؟ لابد أن هذه أمور كلها تعبديات، يعني هذا قوله من دون بينة وذاك نكل ولا يريد أن يحلف، إذا يوجد نص في أنه تراد نسلم به، وإلا لابد أن نقول بالقول الثاني في أنه يقضى بنكوله. يعني حتى الآن هذا التوجيه النكول أعم من ثبوت الحق إن لم يكن هناك دليل، يعني عندما أو عفوا إن كان هناك دليل يرجع اليمين على المدعي صعبة يعني المسألة. حتى يعني الآن حتى لو قال الشهيد الأول أقرب، لأن النكول أعم من ثبوت الحق لجواز تركه إجلالا، هو المدعى عليه ترك الحلفان من أجل أنه لا يريد أن يلفظ أسماء الجلالة على لسانه ينزهها، يقول أنا العبد الحقير الفقير المسكين المستكين أستخدم هذه الاصطلاحات والحلفان بالله، لا أريد حتى المال إجلالا. فبالتالي كيف تقول ثبت حق المدعي أو تحيلها على المدعي؟ فبالتالي هي أعام، ولا دلالة للعام على الخاص، يعني لا دلالة لنفس النكول على أن هذا الأمر ثابت للمدعي. هو الاحتمال، متى ما ورد الاحتمال بطل الاستدلال، هو هكذا يقولون. لكن يكفينا في المقام لكي نثبت القول الأول أن تراد، هذا يحتاج إلى دليل، خصوصا هذه أمور كلها توقيفية من الشرع المقدس، فإن لم يأتي بدليل انتهى البحث، فثبت القول الثاني. ولما روي عفوا عن النبي صلى الله عليه وآله أنه رد اليمين على صاحب الحق، هذا طبعا يقولون مثلا يواجه في أنه نبوي لم يثبت من طريقنا.
الخلاف بين القولين هذا مجرد أن يكون المدعي وليا أو وصيا أو الدعوة ذات المظنونة، مجرد هذا وصول هذا الخلاف بينهما.
يعني هنا أيضا بالتالي لا تستطيع أن تقول أنه في كل قضية بنكوله نحكم عليه، وليس في كل قضية بمجرد أن ننكل مثلا نقول نذهب إلى المدعي فيحلف، بالتالي هذه تحتاج إلى توجيه. لكن القاعدة الأولية لابد أن نقول نفس الإرجاع يحتاج إلى دليل.
ما أريد أفهم ما هو نقطة الخلاف في القول الأول؟
وقلنا نقطة الخلاف في أنه هم القول الأول قالوا حكم حكم الراد، بمعنى أنه نرجع إلى المدعي،
يعني مطلقا بدون أن نرأي كون المدعي هو مصير.
لا، الآن هناك قراءة لبية واضحة في المقام، وهي أنه متى ما أمكن الرجوع. في بعض القضايا قلنا لا نستطيع أن نرجع إلى المدعي فيحلف، يعني هنا لابد أن نستجمع القضية، فبالتالي أن نقف عند النكول أولى. الآن فرصتك أنت، احلف ويخضى لك، ولماذا هذه الحزازة؟ أما أن نقول لابد أن نرجع إلى المدعي، حتى هنا عندما يقول ولما روي عن النبي، حتى هذا لا دليل على هذا الأصل النبوي، دليل آخر ولما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه رد اليمين على صاحب الحق، وللأخبار الدالة على رد اليمين على المدعي من غير تفصيل، لكن هذه الأخبار تحمل على ماذا؟ لعله مثلا إذا أردنا أن نناقش هذه الروايات الدالة على الرد اليمين على المدعى عليه من غير تفصيل، مثلا عندي أنا رواية صحيح هشام بن الحكم عن أبي عبد الله ترد اليمين على المدعي،
يعني مثلا لعله أيضا تناقش في أنه مثلا هذا لعله هو طلب منه. يعني هذه المسألة أنا نأتي ونقول عندما ينكل فترد القضية على المدعي، هذا الرد الثاني من حق من؟ حق المدعي أم من حق المدعى عليه؟ سؤال.
من حق القاضي.
لا من حق الآن عندما يقول الآن لي مقام الرد أو ليس لي مقام الرد، إذا هذا من حقي أن يوجه الحلفان لي، هذا حق المدعي. أما أن أرد هذا حق المدعى عليه. فبالتالي عندما بعض الروايات قالت أحيل الأمر على المدعي لعله هذا برضاه، لا نستطيع أن نستفيد أمر كلي. فمع عدم رضا المدعي المدعى عليه كيف نثبت هذا الأمر؟ مع أنها مطلقة، يعني أقوى حجة للقول الأول هذه، لكنها مطلقة. لكن يرد فيها هذا الاحتمال في أنه لعله برضاه، لعله بالتماس من أنا لا أريد أن أحلف، أنت أحلف.
لو كان مش
مطلقة العبارة هذا، يعني النبوي يعني لعله يعني لا يمكن الاستناد عليه، خصوصا في مقام الاحتياط في الأموال وغيرها، وأغلب القضايا التي ترفع قضايا مالية، فبالتالي أن نعتمد على نبوي في المقام. لكن الأخبار الدالة على رد اليمين على المدعي من غير تفصيل، هذا الاحتمال كافٍ في ردها. لكن إذا كنت بينك وبين الله وهذه النصوص واطمأننت لها، تستطيع أن تقول لا، هناك دليل واضح على الرد. الآن هذا فلنبقيه في مقام الاجتهاد، نحن نستعرض الرأي هنا والرأي هناك والأخبار الدالة على رد اليمين. وإن الحكم مبني على الاحتياط التام. يعني الاحتياط التام ما هو؟ أن لا نحكم بنفس النكول، لأنه كما قلنا أعم، صحيح؟ دائما بتلاحظ القضايا عم بتراعي مسألة ماذا؟ المدعي. وأكثر القضايا مثل ما تفضل الشيخ، أكثر القضايا هي قضايا يعني يتجرأ الشخص ويحلف بالله كذبا. يعني هذه المسائل كلها الاحتياط هذه كلها لجانب المدعي. لذلك في آخر العبارة ماذا يقول الشيخ الثاني؟ وفي هذه الأدلة نظر بين. يعني في كل الأدلة التي استدل فيها على أقربية الوجه الأول فيها من هذه المناقشات التي نناقشها. يعني أن تحسم هنا صعبة. وإن قال المدعي مع إنكار غريمه لي بينة، هنا هذا كله هنا التفتوا، يعني هنا أنكر الغريم، رجع إلى أصل القضية، المدعى عليه أنكر، فهنا يأتي القاضي إلى المدعي فيقول له ألك بينة؟ إن لم يكن ملتفت يلفته، وإن كان ملتفتا هو لابد أن يعرض بينته مباشرة. فإن لم يكن عارفا، فإن ما قال وإن قال المدعي مع إنكار غريمه لي بينة، عرفه الحاكم أن له إحضارها وليقل أحضرها إن شئت إن لم يعلم ذلك. فإن ذكر غيبتها قال لي بينة لكنها غائبة، قال له الحاكم نستطيع أن نحيل القضية على المدعي فالمدعى عليه فيحلف، ونستطيع أن نصبر وننتظر. فإن ذكر غيبتها خيره بين إحلاف الغريم والصبر، وكذا يتخير بين إحلافه وإقامة البينة حتى لو إن كانت حاضرة، فإذا كانت غائبة من باب أولى أن يخيره. نستطيع أن نأتي بالشهود الآن لكن نخيرك، إما أن ترد القضية على المدعى عليه فيحلف، أو تأتي بالبينة يستطيع والصبر. وكذا يتخير بين إحلافه وإقامة البينة وإن كانت حاضرة، وليس له طلب إحلافه ثم إقامة البينة. إذن أولا الذي يتوجه إليه، يعني لو بدأ بالحلفان سقطت موضوعية البينة كليا، ثم إقامة البينة. فإن طلب إحلافه ففيه ما مر، شنو؟ إما يرد إما يحلف، وإما يرد وإما ينكل بالتفصيل الذي ذكرنا. وإن طلب إحضارها
قال انتظرني غدا أنا أأتي بالبينة أو بعد الساعة أأتي بالبينة، ينتظر لأنه بعد لم يعمل حقه في الحلفان فيستطيع أن ينتظر ويستمهل القاضي فيمهله القاضي إلى أن يحضر تلك البينة. والحمد لله رب العالمين. يعني تبقى القضية تحتاج في تلك الصورة إلى جرأة في الميل، يعني حتى الأقرب الذي استقربه الشهيد الأول الشهيد الثاني يقول فيه نظر. استفدتم؟